الخامسة ونصف تماما في استديوهات راديو أوريون إذاعة الشرق، أهلا بكم إلى نشرة المسائية، معكم مازن حمود وريمون جوان. في عناوين النشرة، الجيش الإسرائيلي يؤكد مواصلة عملياته جنوب لبنان وينشر خريطة لما وصفه بالمنطقة الأمنية تمتد حوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. مقتل 3 أشخاص بغارات إسرائيلية اليوم جنوب لبنان، ومقتل جندي إسرائيلي وجرح 7 آخرين في القتال الدائر هناك مع حزب الله. القضاء اللبناني يوقف مواطنا يشتبه باستيراده أجهزة تستخدم في صناعة محركات المسيرات التي ينتجها حزب الله، وذلك بناء على استنابة قضائية فرنسية. عشية المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا، وسائل إعلام أمريكية تنتقد ما أسمته تنازلات الرئيس ترامب لإيران في مذكرة التفاهم، والرئيس الأمريكي يصفهم بالأغبياء. الإمارات العربية المتحدة تلتحق بدول غربية في قرار حظر منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 لتصبح أول دولة عربية تتخذ قرارا مماثلا. وفي النشرة، المحطة الرياضية المونديالية. أهلا بكم. أكد الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان، ومن بينها إزالة التهديدات خارج ما يسميه المنطقة الأمنية، وذلك رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان. ونشر الجيش الإسرائيلي خريطة لما وصفه بالمنطقة الأمنية تمتد حوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وقال إن القوات ستبقى منتشرة في تلك المنطقة لإزالة التهديدات وتعزيز الدفاع عن سكان شمال إسرائيل. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنعيد الأمن للشمال، وهذا يتطلب منا الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان وعلي ألا ننسحب من هناك. وتواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب اللبناني رغم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي ينص على وقف العمليات في لبنان. وقتل 3 أشخاص بغارات اليوم وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. الوكالة أوردت بأن شخصين قتلا بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان اليوم، وأشارت إلى أن أحدهما مغترب عاد من دولة الجابون، والآخر بطل عالمي في بطولات الدراجات حائز على ميداليات عالمية، مشيرة إلى أنهما دخلا القرية لتفقدها. كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية عن مقتل شاب في بلدة زبدين في غارة لمسيرة استهدفته فجر اليوم كذلك. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وجرح 7 آخرين في القتال الدائر جنوب لبنان، وقال حزب الله إنه تصدى لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية في منطقة النبطية جنوب البلاد. قال رئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن ما نقوم به هو إعادة الثقة الخارجية بلبنان، إلى جانب إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. بدوره، يقوم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم بزيارة باريس، ويلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث دعم لبنان وجيشه كما ذكرت وسائل إعلام، وذلك بعد يوم من إعلان قادة مجموعة 7 الكبرى دعمهم للبنان. ويأتي هذا اللقاء قبل أيام قليلة من استئناف المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم الاثنين المقبل. وحول هذا الموضوع وقبل انطلاقة هذه الجولة، قال الرئيس اللبناني إن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني سيكون على طاولة المباحثات. وخلال كلمته في اجتماع مجموعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المفتاح الأساسي لضمان وقف إطلاق النار في لبنان يكمن في دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس حكومته نواف سلام والحكومة وأيضا الجيش اللبناني. بعدما نفى رئيس سوريا أحمد الشرع مؤخرا أي نية لبلاده التدخل في لبنان، ولا سيما معالجة مسألة حزب الله بناء على رغبة أمريكية، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع ليلمح بذلك عندما قال لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو: كن مسؤولا عن لبنان ودع سوريا تتكفل بحزب الله. حول هذا الموضوع، ماذا يقول الباحث في الفلسفة السياسية دكتور رامي خليفة العلي لروجي خوري ضيف برنامج زاوية الشرق؟
مدى إمكانية استجابة الرئيس السوري أحمد الشرع لطلبات الرئيس الأمريكي أعتقد بأنه احتمال ضعيف للغاية. طبعا لعدة أسباب، هناك أسباب متعلقة بخطورة هذا الدخول السوري إلى لبنان في حال حدوثه، لأن ذلك سوف يشعل حربا سنية شيعية، وكما تعلم المنطقة عانت كثيرا من هذه المسألة. مسألة ثانية، هذه الحرب سوف تطول لأنها سوف تتحول إلى حرب عصابات، وهذا ما لا طاقة للجيش السوري الجديد لتحمله. مسألة ثالثة أيضا، سوريا تعاني من أخطار داخلية، وهنا أتحدث عن الأخطار الأمنية. الجنوب ما زال حتى الآن معاني من مشكلة، إسرائيل تحت أجزاء واسعة من جنوب سوريا أيضا، والأوضاع في شمال شرق البلاد حتى الآن لم تصل إلى نقطة النهاية في كل تطوراتها، أقصد ما بين سوريا وقسد. والأهم من ذلك أن الجيش السوري ما زال في مرحلة البناء، يخطو خطواته الأولى، وبالتالي ليس لديه الوسائل وليس لديه الإمكانيات للقيام بذلك، فضلا على أن الأطراف الإقليمية لا تشجع ذلك، لا تركيا، لا المملكة العربية السعودية، ولا أي طرف من الأطراف. لذلك أعتقد بأن إمكانية الاستجابة للطلبات الأمريكية هي إمكانية صعبة للغاية.
صحيح، ولكن الرئيس الأمريكي يعني ردد ذلك عدة مرات، يقول صراحة أعتقد بأن سوريا ستقوم بعمل أفضل من إسرائيل، وهو يقصد تولي الأمر أمر حزب الله.
أعتقد أنها نفس المحاولات التي كانت من أجل جر دول الخليج أيضا إلى انخراط في حرب ضد إيران، وأعتقد أن الموقف السوري سوف يكون موقف شبيه بالمواقف الدول الخليجية التي عمليا رفضت الانخراط. طبعا هنالك تصور خاص للرئيس الأمريكي، ولكن أعتقد بأن الإدارة السورية والرئيس السوري أحمد الشرع في أكثر من مناسبة تحدث أن ذلك أمر غير،
نعم جاوب على هذا الموضوع
تماما، وبالتالي الرئيس السوري أعتقد بأنه مصمم على قراره ولن يذهب باتجاه ما يطلبه الرئيس الأمريكي. طبعا هنالك السؤال الأهم، أنا من وجهة نظري لن يذهب، ولكن ذلك سوف يدخله في مواجهة مع الجانب الأمريكي، ونحن وسوريا بحاجة ماسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رفع العقوبات، من أجل إعطاء شرعية للنظام الجديد، من أجل مساندتهم. كيف سوف يتعامل الرئيس الشرع؟ هذا سوف يكون امتحانا عسير.
يضع الرئيس السوري في موقف حرج
بكل تأكيد، قول لا للولايات المتحدة الأمريكية ليس مسألة سهلة، وخصوصا في وضع ليس مستقبا كالوضع الذي تعيشه سوريا، وفي ظل نظام سياسي ما زال يتشكل. لذلك نعم، أعتقد بأن هذا هو الامتحان الأهم بالنسبة لرئيس الشرع في إطار السياسة الخارجية منذ سقوط نظام بشار الأسد.
تستمعون إلى المقابلة كاملة مع الدكتور رامي خليفة العلي مساء اليوم بعد موجز 6:30. أوقف القضاء اللبناني مواطنا يشتبه باستيراده أجهزة تستخدم في صناعة محركات المسيرات التي ينتجها حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم. خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل اعتمد حزب الله على مسيرات متفجرة تعمل بالألياف الضوئية في مهاجمة قوات ومواقع إسرائيلية، قال مسؤولون فيه إنها تصنع في لبنان. وقال المصدر القضائي إن توقيف الشخص جاء بناء على استنابة قضائية فرنسية طالبت لبنان بتسليمها إياه للتحقيق معه ضمن ملف شبكة جرى توقيف أفراد منها في فرنسا للاشتباه بتصديرها معدات لصالح حزب الله. أجمعت وسائل إعلام أمريكية على انتقاد ما تعتبره تنازلات قدمها الرئيس دونالد ترامب لإيران ضمن مذكرة التفاهم لوقف الحرب في الشرق الأوسط، منددة بالتخلي عن الأهداف المحددة قبل الحرب وبتعزيز طهران قواتها وبإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على الجهد العسكري. أما الرئيس الأمريكي فدافع عن التفاهم واصفا منتقديه بالأغبياء، واعتبرهم أنهم يعتقدون بأنه لم يكن قاسيا بما فيه الكفاية حيال إيران. من جهتي اعتبرت قطر اليوم أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أساس صلب للمفاوضات المقبلة التي ستستمر 60 يوما بموجب المذكرة. بدوره أشاد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان بما أسماه اتفاق تاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما وقع هو ونظيره الأمريكي ورئيس حكومة باكستان البلد الوسيط المذكرة أمس إلكترونيا قبل انطلاقة المحادثات غدا في سويسرا من أجل التوصل إلى حل لمسألة النووي الإيراني. ومع ذلك أعلنت إيران اليوم أن برنامجها للصواريخ البالستية غير مطروح في المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قال إن صواريخنا لا تحب إطلاقا أن يتحدث عنها أحد، مضيفا إن الصواريخ الإيرانية مخصصة للإطلاق فقط لا للتفاوض. إن القدرات الدفاعية لإيران يقول لن تكون محل نقاش بأي شكل ولا في أي مسار ولا مع أي طرف. هددت روسيا اليوم أوكرانيا بمزيد من الضربات بعد الهجوم الأخير على موسكو، ونفذت أوكرانيا اليوم هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها. وشمل الهجوم مصفات نفط كبرى وتسبب بإجلاء ركاب من أكبر مطارات العاصمة على ما أفاد مسؤولون. منحت مدينة باريس اليوم المواطنة الفخرية للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين، وهي خطوة لطالما طالب بها جزء من الغالبية اليسارية في مجلس العاصمة الفرنسية. رئيس بلدية العاصمة الاشتراكي إيمانويل غريغوار قال أمام مجلس المدينة بحضور سفيرة دولة فلسطين في فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة إن المواطنة الفخرية ليست رمزا بل هي التزام بالسلام، إننا نمد يدنا لشعب بأكمله، مضيفا إن الاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني لا يمحو معاناة الشعب الإسرائيلي، وذلك في حين ينتقده سياسيون من اليمين لموقفه غير المتوازن الذي يستبعد في رأيهم الضحايا الإسرائيليين للنزاع. الإمارات العربية المتحدة تلتحق بدول غربية في قرار حظر منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما. نعيمة بن شيخ.
أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، لتصبح أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة بعد دول غربية منها أستراليا، بريطانيا وكندا. وجاء في قرار صادر عن مجلس الوزراء أنه سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وتعطيل الحسابات التي أنشأها المستخدمون دون سن 15 عاما، وإلا ستواجه خطر الحظر مع إمهالها 12 شهرا للامتثال. وورد في القرار الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية إنه يحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ويحظر على الأطفال التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق. وبعد أن بادرت أستراليا في كانون الأول الماضي بتطبيق أول حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، سار على خطاها عدد من الدول من بينها بريطانيا التي أعلنت حظرا مماثلا هذا الأسبوع. وأضاف القرار أن الهيئة الإماراتية الناظمة للإعلام والاتصالات لها صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة، بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.
تجتاح موجة حر جديدة معظم أنحاء فرنسا اليوم، وقد تستمر حتى الأسبوع المقبل في أقصاها السبت والأحد والاثنين. تسببت حتى الآن بإلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل ساعات الدوام في المدارس أو إلغاء الصفوف بالكامل، فيما يتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في الأيام القليلة المقبلة. ورغم أن فصل الصيف لا يبدأ رسميا قبل يوم الأحد، إلا أن هذه الموجة هي الثانية التي تضرب فرنسا هذا العام بعد أيام ارتفعت فيها الحرارة إلى مستويات خيالية أيضا الشهر الماضي في نصف مناطق البلاد. والآن إلى الرياضة مع الزميل عبد السلام ضيف الله وتغطيته لمونديال كرة القدم. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا.
صحفي أرجنتيني يكشف سبب أحزان وبكاء ميسي، فماذا قال يا عبد السلام؟
حتى قبل أن أجيب ونذهب إلى ما قاله الصحفي الأرجنتيني، أذكر أن ليونيل ميسي عندما سجل الهاتريك في شباك الجزائر في المباراة الأولى في المونديال خرج باكيا والدموع تغالبه، وكان هناك أمر ما لا يمر حتى أنه تكلم قال أنا لم أكن في وضع جيد، ولكنه لم يفصح عن الحقيقة.
هل أحد غيره كان يعلم بما يعاني منه؟
لا أحد. ولكن هو كتوم كثيرا. ولكن الصحفي الأرجنتيني إدواردو فاينمان أوضح أن الأسباب وراء هذه الدموع في برنامج إذاعي على محطة متري، قال أن الأمر يتعلق بوالده، حالته الصحية ليست على ما يرام. وقال فاينمان أن خورخي ميسي يعاني من مشكلة صحية خطيرة إلى حد ما منذ العام الماضي، وهذا الأسبوع أدت بعض الأمور إلى تفاقم حالته الصحية قليلا. ميسي يعاني من هذه الحالة على الصعيد الشخصي. خورخي ميسي أذكر يبلغ من العمر 68 عاما، وهو والد اللاعب ووكيل أعماله منذ فترة طويلة.
الليلة عبد السلام تنطلق الجولة الثانية، ماذا في المواعيد؟
فعلا الجولة الثانية في المونديال تنطلق بعد قليل، لقاء تشيك وجنوب إفريقيا عند الساعة 6، وفي 9 مساء سويسرا البوسنة والهرسك، وفي منتصف الليل كندا قطر، أما في 3 فجرا فالمكسيك تلاقي كوريا الجنوبية.
ماذا عندك عبد السلام في الرياضة بلا حدود؟ ونذكر عند 7:30
فعلا كونوا على الموعد. هناك 3 عناوين رئيسية. أولا حصاد خاص بالمشاركة العربية في المونديال، تفاصيل هذه المشاركة، تفاصيل هذه النتائج، انتظروا تقرير جيد تيكو تاك مع الزميلة نعيمة، وأيضا في أول تجربة لها معنا في الرياضة. وطبعا نرصد أيضا تقرير مطول على كريستيانو رونالدو، هل بات عبء على المنتخب البرتغالي؟ 10 مباريات متتالية منذ مونديال 2022، يورو 2024، وأمس مباراة مونديال 2026، رونالدو لا يسجل الأهداف، كان مكينة أهداف، هل بات عبء على المنتخب البرتغالي؟ سنجيب الليلة على هذا السؤال، ونرصد أيضا ماذا قالت الصحافة العالمية، كما نرصد الليلة هؤلاء النجوم الكبار الذين انطلقوا بقوة ليلة أمس. هاري كين سجل ثنائية، قبله هالاند، وأيضا ميسي والأسطورة كريستيانو، وميسي الذي سجل هاتريك.
أوكي، شكرا لك عبد السلام، شكرا لكم مستمعينا الكرام، كنا معكم أنا وريمون وعبد السلام ونعيمة، شكرا لكم وإلى اللقاء.